ويقاطعون.
نعم.
اقتصاديا ويراهم احتراما للإنسانية، احتراما لهذه الدماء، للطفولة الذبيحة.
نعم.
احتراما لحقوق الإنسان، دفاعا عن أنفسهم، عن أنفسهم، لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي لا يستهدف الفلسطيني فقط، إنما المنطقة وشعوب المنطقة وممرات المنطقة وثروات المنطقة وكرامات وسيادات هذه الشعوب. لذلك ندعوهم إلى موقف جاد مسؤول إنساني. نعم. أخلاقيا.
طيب.
تنسجموا لكن رهاننا أقول لك بصريح العبارة يبقى على شعوب العالم وعلى أحرارها وعلى
طيب
شعوبنا.
نعم. طيب دكتور.
وعلى صنعنا ودعم جبهات. نعم. المقاومة.
نعم دكتور علي، فيما يتعلق بقضية المفاوضات وحسمها بشأن الهدنة وتبادل الأسرى، هل تكفي التحركات الدبلوماسية الأمريكية مثل زيارة ويتكوف المبعوث الأمريكي إلى الدوحة لتوصيفها كمؤشر جدي على قرب الحسم بهذا الشأن؟
يا أخي هناك أكذوبة كبيرة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية. حينما كان نتنياهو في زيارة ترامب لم يخرج عن هذا اللقاء موقف لإنهاء العدوان وإدخال المواد الغذائية، وحينما قدم طلب للمجلس الأمن لوقف الإطلاق النار الأمريكي أخذ قرارا بالفيتو ضد وقف إطلاق النار، وهذا مكرر تمام. والمساعدات الأمريكية بالتريليونات وأيضا المخازن الأمريكية لا زالت مفتوحة. ترامب يعطي زمنا من خلال المفاوضات، يشتري الوقت على نتنياهو يحقق أهدافه بكسر إرادة المقاومة من خلال التجويع ومن خلال القتل.
نعم.
اليوم من خلال تحويل غزة إلى محمية للصيد البشري، وأيضا من خلال ما يعتقد أنه يمكن أن يكسر إرادة المقاومة ويجردها من سلاحها ويخرجها من المشهدين.
نعم.
وأن يهجر أبناء غزة وأن ينقذ أسرى بقوة الحديد والنار. هذه أهداف باعت بالفشل، دونها المستحيل. وليقتنع العالم أن الشعب الفلسطيني ظهره مسنود إلى حائط المقاومة، حائط السد الكبير. مهما كانت التضحيات هي المقاومة، هي الوحدة في الميدان، هي دعم قوى المقاومة على امتداد المنطقة وأحرار العالم. وليقتنع الجميع أننا لا يمكن أن تنطلي علينا الأحاديث والأكاذيب الأمريكية.
نعم.
ترامب يريد لإسرائيل أن تبقى قوية في هذه المنطقة ليسيل ثرواتها بيده، وليمسك بالممرات، وليعسكر الممرات، وليبني نظام شرق أوسط كبير على قاعدة دولة إسرائيل الكبرى. ترامب نفسه تراكع على صغر مساحة دولة إسرائيل وقال من حقها أن تتوسع.
طيب.
إذن من حقها أن تضم القصة. واليوم الكنيسة الإسرائيلي صوت على انطباق القانون الإسرائيلي والسيادة الإسرائيلية على القصة الفلسطينية، ونحن هنا نطالب القيادة الفلسطينية، القيادة الرسمية لمنظمة التحرير، أن تعلن السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 67 بعاصمتها القدس، لأن أرض فلسطينية أرض الشعب الفلسطيني، دماء الشعب الفلسطيني، وهذه أولوية. والأولوية الثانية أن نتسارع لحوار وطني فلسطيني ينجز مهمتين.
طيب يعني في هذا الخطاب
استراتيجية وطنية موحدة بمقاومة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
نعم.
على أسس الديمقراطية على أساس شراكة.
نعم دكتور علي،
مجلس وطني جديد يضم الجميع ولا يقتصر على من هو موجود الآن في منظمة التحرير، إنما أيضا حماس والجهاد وقوى أخرى، حتى نمثل كل قوتنا في هذا الإطار.
نعم.
ونشفى هذه الهجمة التي تستهدف.
طيب.
الشعب الجميع.
طيب كيف يمكن قراءة تكثيف المقاومة يعني في هذه الأثناء لعملياتها الميدانية بالتوازي مع اقتراب مسار التفاوض يعني كما يقال من نهايته؟ هل يمثل ذلك ورقة ضغط على طاولة الحوار؟
الأمرين معا.
نعم.
نحن لا نستخدم المقاومة للضغط. المقاومة خيار استراتيجي، المقاومة خيارنا للدفاع عن شعبنا، عن أرضنا، ونيل حقوقنا. نحن حركة تحرر وطني فلسطيني، ولسنا دولة نستخدم العمل الكفاحي من أجل المفاوضات وفرض شروطنا، مع أنه من حقنا.
نعم.
ولذلك عمليات المقاومة التي تجددت لها هدفان. الهدف الأول جبه هذا العدوان وإيقاع الخسائر واستنزاف الجيش الإسرائيلي ووضعه في معركة استنزاف طويلة. الخسائر الإسرائيلية كبيرة حتى الآن 10,000 قتيل بين قتيل أو جريح، ومنهم 4,000 دخلوا المصحات و4,000 آلية. وأيضا كل الرأي العام الإسرائيلي 70% منه يقول أن هذه الحرب هي حرب نتنياهو، حرب بقائي، حرب الحفاظ على الائتلاف. وأيضا نحن من حقنا أن نستخدم هذه العمليات الفدائية لنضغط على نجيب للشروط الفلسطينية. من حقنا أن نقول أننا نريد انسحابا كاملا للبلاد من أرضنا، نريد أن تكون المعابر بإدارة فلسطينية، نريد أن تكون غزة بإدارة فلسطينية، نريد أن ندخل المواد من خلال المؤسسات الدولية ومن خلال الأنوروا، وليس من خلال بناء مدينة إنسانية جديدة. ما هذا الهراء أن إسرائيل تبني مدينة إنسانية، تبني مدينة من أجل القتل، تبني محميات للصيد البشري، تحمي مصائد بشرية، تبني مصائد بشرية من خلال توزيع المساعدات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول بمؤسسة غزة الإنسانية، أية إنسانية هذه؟ وهم الذين يسلحون الجيش الإسرائيلي ويقدمون له أطنان من القبائل التي قصفت غزة والتي فلحت غزة وقصفت إيران وتقصف جنوب لبنان. هؤلاء يكذبون كما يتنفسون. ولذلك نحن نقول نتمسك بخيارنا في المقاومة ونريد وقفا لإطلاق النار، وأيضا إجراء عملية تبادل جادة، ونريد إنقاذ شعبنا من هذه الكارثة وإدخال المواد الغذائية، ولا نريد
أن نبقى دكتور
في حال قطاع غزة بصيغة وطنية فلسطينية.
نعم، في حال فشل المفاوضات الراهنة، ما السيناريوهات المتوقعة لمسار الحرب على غزة؟ يعني ما تداعيات استمرارها في ظل غياب أفق سياسي أو إنساني دولي واضح باختصار لو سمحت؟
نعم، أنا أعتقد أن المنطقة قبل بالأمريكي توحش من أمام، ولن تبقى المقاومة فقط في غزة بل في القصة الغربية التي تشهد تطورا ملحوظا في مواجهة سياسة التنكير والاستيطان الإسرائيلي. وأيضا الاستقرار لن يبقى قائما في المنطقة لأن المخطط يستهدف الجميع، وربما نكون أمام منظومة مقاومة من طراز آخر، وهناك توازنات في هذا الإقليم تشهد بناء نظام إقليمي متعدد الأقطاب. وأيضا هناك نظام عالمي، دور روسيا، دور الصين، دور إيران. اليوم هناك اجتماع ثلاثي صيني إيراني روسي، وهناك مناورات مشتركة، وهناك أيضا توازنات، هناك دول البريكس، هناك تحركات الشعوب في العالم وأيضا في منطقتنا، وأيضا تحرك جبهة العدالة الدولية. ولذلك نحن لسنا لوحدنا، معنا هذا الطيف الكبير من التحركات ومن حركات المقاومة، حركات الشعوب التي تناهض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
شكرا جزيلا لك دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار. سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي عرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
خبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين نار الإبادة ولهيب التفاوض مفترق المصير. تحدث عن العجز الدولي وغطائه لجرائم الإبادة في غزة واقتراب المفاوضات من اتفاق نهائي قريب، وأيضا إمكانية توظيف المقاومة الميدان لتثبيت شروط التفاوض. نتابع معكم أحبتنا من غزة في جولة أخبارنا وتقاريرنا، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميلة عفاف لوباني.
ارتفع تفاصيل شهداء منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، من بينهم شهداء لقمة العيش، نتحدث عن قرابة 32 شهيدا من طالبي المساعدات الإنسانية. وخلال الساعة الأخيرة الماضية يعني ارتقى قرابة 15 شهيدا. استهداف منزل مأهول بالسكان يعود لعائلة مشتهى في حي النصر. هذا المنزل مأهول بعدد كبير من السكان ومن النازحين الذين نزحوا إلى هذا المنزل. الحصيلة حتى هذه اللحظة تتحدث عن 10 من الشهداء، ومن بين الشهداء أطفال، نتحدث عن 6 من الأطفال الذين ارتقوا في هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق عائلة مشتهى في حي النصر. أيضا استهدافات حدثت خلال الساعة الأخيرة الماضية على مخيم البريج، كان هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة وشاح، وأسفر هذا الاستهداف عن وقوع شهداء وعدد من الإصابات. أيضا استهدافات في مدينة دير البلح، وأيضا قصف مدفعي تركز في المناطق الشرقية وأيضا المناطق الجنوبية في مدينة دير البلح. أيضا قصف متواصل أيضا منذ الصباح وحتى الساعات القليلة الماضية، تحديدا على الأحياء الشرقية في مدينة غزة، على حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح. وفي شمال القطاع أتحدث عن منطقة جباليا البلد وجباليا النزلة. في جنوب القطاع تركزت الغارات تحديدا على خيام النازحين في منطقة المواصي، المنطقة الغربية في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيام النازحين، وأسفرت هذه الاستهدافات عن وقوع عدد من الشهداء وعدد من الإصابات. نتحدث عن واقع إنساني صعب جدا، تتفاقم الأوضاع الإنسانية هنا في القطاع يوما بعد يوم في ظل اشتداد المجاعة التي وصلت لمراحل خطيرة جدا، أكثر من 100 يوم ومعابر قطاع غزة مغلقة. الاحتلال يتحكم بالمساعدات التي تدخل إلى القطاع، لا يسمح بالآلية التي كانت بالسابق أن تصل هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى مخازن المؤسسات الدولية كالأونروا. اتبع آلية جديدة اتبعها الاحتلال الإسرائيلي في 27 من مايو الماضي عبر شركات أمنية أمريكية تشرف على عملية التوزيع في مراكز أنشأها الاحتلال الإسرائيلي، وهي موزعة في جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع. اليوم ارتقى عدد من الشهداء من طالبي لقمة العيش الذين يضطرون للذهاب إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، لا خيار آخر، لا خيار بديل في ظل اشتداد الأزمة الإنسانية واشتداد المجاعة اليوم. وخلال الساعات القليلة الماضية، نتحدث خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتقى قرابة 5 من الأطفال نتيجة سوء التغذية، ونتحدث شبه يومي يرتقي ما لا يقل عن طفلين بسبب سوء التغذية. المجاعة في هذه الفترة تشتد في ظل سياسة محكمة من قبل العدو الإسرائيلي في هندسة التجويع بحق سكان قطاع غزة، يتحكم بتعمق الأزمة هنا في القطاع. وفي الآونة الأخيرة نتحدث عن قرابة أسبوع ونصف المجاعة تشتد، أزمة دواء، أزمة مياه، أزمة غذاء وغيرها من الأزمات التي تتفاقم في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة، وفي ظل السياسات التي يتبعها العدو الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة سواء على الصعيد الإنساني أو حتى بحق المنظومة الصحية. تحدث عن انهيار كامل للمنظومة الصحية، كثير من مشافي قطاع غزة قد أعلنت عن توقف الخدمات، لا تستطيع أن تقدم الخدمة والرعاية الطبية في ظل استمرار العدوان والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. كثير من العملية الجراحية لم تتمكن الطواقم الطبية من إجرائها بسبب نفاذ أولا الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية داخل هذه المشافي، ثانيا نفاذ الأدوية، المستهلكات الطبية، مواد التخدير، وهذا الأمر يعيق عمل الطواقم الطبية داخل المستشفيات.
في غزة أيضا يواصل الاحتلال منذ نحو 5 أشهر فرض حصار خانق على القطاع عبر منع إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية بشكل كامل، إذ اقتصر دخول السلع على كميات محدودة توزع عبر بعض المراكز التابعة للمساعدات الأمريكية التي تحولت إلى مصائد موت بعد أن أودت بحياة المئات منذ افتتاحها قبل شهرين ونصف الشهر. هذا الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة فاقم بشكل كارثي الأوضاع المعيشية للسكان ودفع أكثر من 2 مليون فلسطيني إلى الجوع والانهيار الشامل، ومع مرور الوقت لم يعد الجوع خطرا مستقبليا بل واقع يومي يحصد الأرواح وحتى الرضع بصمت ويهدد ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع المحاصر. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
رضيع تلو رضيع يرتقي مظلوما في قطاع غزة، أيام طويلة من الجوع والعطش أنهكت جسدا طريا سرعان ما أسلم الروح. لم يعد الموت جوعا أمرا مستغربا في غزة، في تلك البقعة المنسية من العالم كل الناس تتضور جوعا، ومن بينهم هالفتى الذي ارتقى نتيجة نقص الغذاء.
عبد الجواد عبد الستر الغلبان مات نتيجة لا أكل ولا شرب وسوء تغذية، وكان له حليب معين وأكل معين شوي، لكن قلت الأكل والشرب وقلت الحليب أثر عليه.
كان بيأكل من أكل البيت وحليب، وفترة الولد انقطع عن الأكل والشرب وصار معاه سوء تغذية. شهر رمضان آخر أكل آخر أكلة يعني كويسة، وبعدين بدينا في العد التنازلي.
هياكل عظمية، لعله الوصف الدقيق لأجساد هؤلاء الأطفال المنهكين جراء الجوع المستشري في القطاع المحاصر، في مشهد لم يعد يقتصر على منطقة دون أخرى، ففي غزة يسقط الكبار كما الصغار نتيجة الجوع. الخبز أصبح حلما، الماء شحيح، والدواء مفقود، والأطفال ينامون ببطون خاوية ووجوه شاحبة أمام مرأى العالم.
الناس في غزة صاروا عبارة عن هياكل عظمية، يعني الطفل أحمد عمره 15 سنة وزنه 20 كيلو، يعني بالله عليكم هذا طفل عمره 15 سنة بسبب المجاعة اللي احنا نتعرض إلها وسوء التغذية أحمد صار فيه زي هيك، هذا عمود فقري؟ يعني مش عارف أحمد، يعني أنا قاعد جنب هيكل عظمي حالياً.
وأمام تفشي المجاعة في غزة رفعت المنظمات الدولية الصوت ودقت ناقوس الخطر، إذ أعلنت منظمة اليونيسف أن الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون، وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية، وأن الغذاء في غزة شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ.
تحدثت للتو مع امرأة قضت 9 سنوات تحاول الإنجاب، والآن ابنها الوحيد وزوجها قتلا. نظرت إلى اليأس في عينيها، ثم بعد ذلك مباشرة تحدثت مع أم كانت تشاهد ابنها الصغير يموت أمام عينيها لأنه حرم من العلاج الطبي، وأفكر في ريهام الصغيرة التي قالت لي لقد قتلوا أمي، كنت جميلة والآن لا أستطيع أن أستحم. ماذا تريدونني أن أقول؟ ما الذي يمكن قوله أمام كل هذا الألم؟
وكالة الأونروا قالت إن سكان قطاع غزة بمن فيهم زملاؤها في الوكالة يغمى عليهم بسبب الجوع الشديد، جوع يقف العالم متفرجا أمام تفشيه، بينما تنتظر شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة عند الجانب المصري من معبر رفح إذنا لإنقاذ من يمكن إنقاذه من الجياع والمرضى في غزة.
نبقى في غزة، حيث أعلن الدفاع المدني أن أكثر من 2,300,000 فلسطيني لا يجدون رغيف خبز في وقت توقفت معظم تكايا تقديم الطعام عن العمل. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
خلف كل واحد من هؤلاء أطفال جائعون، يقف الناس هنا لساعات على أمل الحصول على بعض الطعام في زمن المجاعة التي تفرضها إسرائيل على غزة، والتي حصدت أرواح 18 مواطنا خلال 24 ساعة ماتوا جوعا.
أنا أولادي محرومين للطحين، محرومين الخبز. لو أنا بدي أسعى لقمة أولادي بروح مثلا من خيمة لخيمة بشحت لهم الخبز على أساس أنا أطعمهم. إلنا 3 أشهر الخبز ما دخلش لا تمي ولا تم أولادي.
إحنا بنعاني معاناة شديدة جدا، بنموت قاعدين كل يوم، ميتين من الجوع، طقة واحدة متكفيش، وهم اللي بعطوك إياه صحن واحد بدي يكفي لثمان تنفار.
وجبة بتكفيش لنص لطفل صغير، وهذا حرام شرعا أصلا. اثنين مليون ونص فلسطيني بعاني من قلة الأكل، الناس صارت وهي ماشي تقع، الناس صارت وهي ماشي فيش رجال تحملها.
معظم التكايا أغلقت أبوابها وسط وشمال وجنوب قطاع غزة، وفقد الخبز من شوارع القطاع. وحسب هندسة الجوع الإسرائيلية يصل كثير من المجوعين إلى مشافي مهدمة في قطاع غزة، يموتون إما نتيجة سوء التغذية أو يستشهدون برصاص الاحتلال الذي يقتلهم وهم يحاولون الحصول على الطعام.
هذا وأصدرت حركة حماس بيانا تستغرب فيه الصمت العربي والإسلامي الرسمي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي. وأكدت حماس في بيانها أن ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع مليون إنسان، وأشارت إلى أن الصمت المطبق يخيب آمال شعبنا المظلوم ويشجع نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة، مضيفة أن شعبنا يجوع ويعطش فيما الآلاف من شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح. كذلك استهجنت حماس عدم تنفيذ قرار قمة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في تشرين الثاني نوفمبر 2023، وطلبت الحركة الدول بالخروج عن الصمت وتفعيل كل أدوات الضغط لوقف سياسة التجويع الأبرياء من خلال كسر الحصار وإدخال المساعدات فورا، كما خصصت في مطالبتها الدول العربية والإسلامية لقطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال الفاشي وإغلاق السفارات وطرد السفراء الصهاينة. وطالبت حماس أيضا بعزل الكيان المجرم ونبذه كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم. في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة في إطار المحاولات المستمرة لتغيير الواقع الديني والتاريخي للمسجد المبارك. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وتلقوا شروحات تلمودية حول ما يسمى بالهيكل المزعوم قبل أن يؤدوا طقوسا وصلوات علنية في المنطقة الشرقية من الأقصى في انتهاك صريح لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين. وترافقت هذه الاقتحامات مع إجراءات قمعية مشددة طالت المصلين الفلسطينيين، حيث شددت قوات الاحتلال من قيود الدخول إلى المسجد واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية عند بواباته في محاولة لإحكام السيطرة على المكان ومنع وصول المصلين المقدسيين إليه. في المقابل تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى الأقصى المبارك وتعزيز الوجود الفلسطيني فيه في وجه التصعيد الخطير من قبل المستوطنين المدعومين من المؤسسة الأمنية الصهيونية. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال قرب جنين شمالية الضفة الغربية في حين يصوت كنيسة الاحتلال على مشروع قرار يدعو إلى ضم الضفة. قالت مصادر محلية إن الطفل إبراهيم نصر والبالغ من العمر 14 عاما أصيب بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين مساء الثلاثاء، وكانت قوى من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين أطلق خلالها الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر، وتواصل القوات المقتحمة الانتشار بعدد من أحياء البلدة. يأتي ذلك بالتزامن مع الانتشار المكثف لقوات الاحتلال لتشهده قرى وبلدات مدينة جنين منذ صباح الثلاثاء مع تواصل العملية العسكرية في شهرها السابع. واقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر الأربعاء مدينتي نابلس وطول كرم وبلدات قريبة منهما. وفي نابلس حاصرت قوات الاحتلال مستشفى رفيديا وتمركزت قرب مدخل الطوارئ وسط إطلاق لقنابل الصوت، كما حاصرت مستشفى العربي التخصصي، وقام الجنود بتفتيش سيارات الإسعاف. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب فجر الأربعاء في إحدى قدميه برصاص قوات الاحتلال، كما شملت الاقتحامات بلدات في جنين وبيت لحم والخليل. وفي خضم التصعيد العسكري من المقرر أن يصوت الكنيسة اليوم على مشروع قرار يدعم فرض ما سماه السيادة على الضفة الغربية في خطوة تمهد فعليا لضمها إلى الكيان، وهو ما يمثل تحديا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وبالتوازي مع التجويع في قطاع غزة، يشهر الاحتلال سلاح قطع المياه عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية. ماجدة مشلاوي والتفاصيل.
الاحتلال يسعر حرب المياه على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هنا في عين سامية، المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية لجبال رام الله والمطلة على غور الأردن، حيث أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، يعمد المستوطنون الصهاينة بشكل يومي لتخريب أنابيب المياه ومعدات الضخ، ويقطعون شرايين الحياة عن مئات آلاف الفلسطينيين وسط تحذيرات من مخطط صهيوني لتهجير سكان المنطقة.
هاي المي بتغذي تقريبا 100,000 نسمة، فمن فترة بيحاولوا بشكل يومي الاعتداء على محطات المياه، على مضخات المياه، على آبار الري، بخربوا الكاميرات، خلعوا الشياك، خلعوا البوابات، سرقوا البوابات، حملوا البوابات وسرقوها. قبل كم يوم نفس القصة، دخلوا وخربوا. الليلة حجم الخراب كان أكبر مما أدى إلى قطع المياه، قطع المياه عن المنطقة كاملة.
هذه الهجمات ليست جديدة، لكنها أصبحت الآن منهجية متصاعدة. يتم استهداف مصادر المياه يوميا تقريبا، خصوصا في المناطق المصنفة جيم، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 65% من أراضي الضفة، فالمياه تستخدم كوسيلة للضغط والتهجير.
هكذا تزداد معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بفعل النقص الكبير في المياه، ليس فقط بسبب اعتداء المستوطنين على محطات الضخ وتراجع منسوب الأمطار في السنوات الأخيرة، إنما أيضا بسبب قيود سلطات الاحتلال على حفر الأبار وتحكمها بمصادرها، لسيما استخدام نهر الأردن.
حتى احنا جبنا كمجلس كروي، قدمنا مشروع البنك الدولي في منطقة تحت هون على أساس إنه نحفر بير اللي يصير يعني يساعد أهل البلد، فتم رفضه من البنك الدولي ومن UNDP، من رفضوا المشروع لأنه مناطق سي.
يفعل الاحتلال مخططاته للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وليس قطع المياه عن الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في منطقة عين سامية إلا عملية قضم لمناطق جديدة في الأغوار وشمال البحر الميت، التي كان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وعد الصهاينة بضمها مرارا إلى كيان الاحتلال. وهي منطقة ليست فقط غنية بالمياه، إنما أيضا ذات موقع استراتيجي مرتفع ومشرف على غور الأردن وعلى الجبال الأردنية.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، لعلكم تتذكرون أننا تحدثنا خلال هذا البرنامج حول حركة الوعي الإسلامي في تركيا خلال فترة حكم الدولة العثمانية، وذكرنا أن أكثر حركات النهوض بوجه الاستبداد العثماني كانت ذات طابع إسلامي، وأن الغاية منها كانت العودة إلى مجد المسلمين الذين شيدوا حضارة الإسلام التي هي أروع حضارات التاريخ الإنساني.
ومن الحركات الإسلامية في تركيا أعزائي الكرام حركة وورز، هذا وإن هذه الحركة اعتمدت السبيل الثقافي لنشر أفكارها الإسلامية، واستثمرت الصحف والمجلات لهذا الغرض، ومن تلك المجلات مجلة سبيل الإرشاد، ولقد بدأ صدور هذه المجلة الثقافية بعد مدة وجيزة من قيام الانقلاب الدستوري في في عام 1908 ميلادي.
جدير أن نذكر أعزائنا المستمعين أن هذا الانقلاب الذي يسمى في بعض الكتابات التاريخية بالانقلاب العثماني أيضا قادته جمعية الاتحاد والترقي التي تمكنت من خلع السلطان عبد الحميد الثاني المعروف بالسلطان عبد الحميد والمجيء بمحمد رشاد سلطانا على أن الدولة العثمانية لم يدم عمرها بعد ذلك إلا نيفا من السنين حيث دخلت الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء بريطانيا وفرنسا وخرجت منها خاسرة وضاعت ممتلكاتها بعد أن ألم بها الوهن والضعف وصارت الرجل المريض.
وفي عودة إلى جمعية وورز الإصلاحية في تركيا أعزائي الكرام نقول إنها ضمت العديد من الشخصيات الثقافية مثل إسماعيل حقي أزميري وأحمد نعيم بابان زادة ومحمد عاكف وشرف الدين وفي عقيدة هؤلاء أن الإسلام ليس إيمانا في القلب وحسب بل إنه دين للحياة دين فيه القوانين والأنظمة التي في ظلال تطبيقها يشاع العدل في المجتمع.
ومع مرور الزمن أخذت التيارات الفكرية الإسلامية في تركيا بالانقسام حيث انقسمت إلى قسمين قسم حافظ على الطابع التقليدي والتزامه بالعقيدة الإسلامية وآخر دعا إلى التجدد بعد أن تأثر بموجة الحداثة الوافدة من الغرب وواضح أن الملتزمين بالتيار الإسلامي عارضوا وبشدة ركوب موجة الحداثة لا لأنهم ضد الحداثة في مفهومها العقلاني والصحيح بل لأنها تيار غربي وغريب عن المجتمع الإسلامي وحضارته الأصيلة وظهر في تركيا الداعية الإسلامي مصطفى صبري الذي كان يرى أن العالم على قسمين دار الإسلام ودار الحرب وجاء التيار المؤيد للحداثة الذي تأثر بالفكر الغربي الجديد ولم يعارض مبتكرات الغرب الوافدة إلى بلاد المسلمين
ولابد لنا من القول أعزائي الكرام أن الإسلام باني أسس أكبر حضارة على الأرض لا يعارض الحداثة أبدا إلا أنه لا يقبل بما يسمى حداثة ما هو خروج عن الآداب وابتعاد عن القيم ولنضرب مثلا هنا بالفن المسرحي إن الفن المسرحي فن حضاري لكن بشرط أن يلتزم الأصالة والأخلاق وينأى عن الابتذال والامتهان وهكذا الحال في فن التصوير والنحت وما إلى ذلك لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من بعد فاصل نتابع الحديث فكونوا معنا.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكرم نعم أعزنا المستمعين بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى التي أنهت معها الدولة العثمانية بدأت ما تعرف بحرب الاستقلال في تركيا في عام 1919 ميلادي وفي عام 1923 للميلاد أعلن النظام الجمهوري في تركيا في ذلك الوقت تشكلت جمعيات للوعي الإسلامي مثل جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول وتبنت هذه الجمعية الفكرة الإسلامية ورأت أن التحرر والاستقلال يتحققان بواسطة الجهاد المقدس وهكذا حازت جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول تأييد علماء الدين والمشايخ والمؤمنين.
نعم أعزائي الكرام من يقرأ تاريخ تركيا الحديث أو تاريخها منذ بدايات القرن العشرين يرى أن التيارات العلمانية أخذت بالاستقواء فيها ولقد قاد التيار العلماني في تركيا وكما هو معروف السياسي مصطفى كمال أتاتورك، والعلمانية تعني فصل الدين عن الدولة ونظام الحكم، على أن الحكم العلماني الذي شيده أتاتورك في تركيا الحديثة أو تركيا الفتاة واجه حركات إسلامية معارضة مثل الحركة التي قادها الشيخ سعيد بيران في عام 1925 ميلادي. وفي عام 1946 ميلادي تشكل الحزب الديمقراطي في تركيا الذي يعد تشكيله نقطة عطف في التاريخ السياسي المعاصر لتركيا.
إن هذا الحزب عمل من أجل إخراج الدين من الدائرة الضيقة التي أدخله العلمانيون فيها، ودعا إلى إحياء القيم الدينية وإشاعة التعليم الديني في المجتمع. وخطى الحزب الديمقراطي في تركيا عدة خطوات على مسار الدين في ظل النظام العلماني، منها ألف السماح للناس بأداء فريضة الحج، ب تدريس المعارف الدينية في المدارس، جيم تأسيس كليات للتعليم الديني العالي، دال السماح للتكايا الصوفية بممارسة أنشطتها. جدير أن نذكر أن هذا الحزب قلل من ضغوط العلمنة على الشعب التركي، وذلك من خلال فوزه في الانتخابات في العوام 1950 و1954 و1957 ميلادي.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمتي كيفياتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني رأيتك إلا من حيث الأعمار، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا الدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي بكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
من يكشف الضر غير الواحد الأحد. من يكشف الضر غير الواحد الأحد. أدعوك يا رب. أدعوك يا رب كن عوني وكن سندي. فأنت تغني عن الأموال والولد. يا خالق الخلق، يا خالق الخلق، يا من عنده رشد، وقوي إيمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 22